الحديثة عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة ذو الفقار بتحليق جيل جديد من الطائرات المسيرة. صواريخ تستهدف مساكن القوات الأمريكية بحقل العمر شرقي سوريا، وأنباء عن وقوع إصابات. مقتل 13 إرهابيا خلال ضربات جوية في محافظة ديالى شرقي العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. واصل الجيش الإيراني مناوراته المشتركة ذو الفقار بتحليق جيل جديد من الطائرات المسيرة ومراقبة تحركات العدو الافتراضي وتدمير أهدافه المحددة. وأشار المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا الشيخ إلى استخدام مسيرات مهاجر 6 وأبابيل 3 وآرش خلال هذه المرحلة من المناورات، لافتا إلى مدى الأولى يبلغ 2000 كيلومتر، وهي قادرة على حمل الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الموجهة والسقوط الحر. يذكر أن مناورات ذو الفقار انطلقت صباح أمس الجمعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي بهدف التنسيق بين القوى المختلفة للجيش الإيراني. كما أكد المتحدث باسم مناورات ذو الفقار العميد علي رضا الشيخ أن أحد أهم ما شهدته المناورات هو دمج القوات الأربع العسكرية وإدارة تنفيذ عمليات متعددة الأهداف في آن واحد.
باعتبار التحضير لهذه التدريبات التكتيكية يوم أمس واليوم دخلنا المرحلة الثانية للمناورات، وإن شاء الله نخطط أن نكون بعد باعتبار تحميل العمليات وتحميل أجهزة من الساحل إلى البحر، والآن نعمل على العمليات بريا ونوسع هذه العمليات. وفي هذه المرحلة من المناورات نظرا للأجواء والمناخ الموجودة في المنطقة هناك القضية كثير من القضايا تطرح على الساحة، حيث أن الظروف قد تكون تغير برامجنا، لكننا هذا التغيير هي نعتبره فرصة تكتيكية لكي نواجه كل التحديات ونتعرف على كل التحديات التي تواجهنا أثناء العمل. إذا هذه تأخذ نحن فيما يخص 200 مرحلة التي قمنا بها يوم أمس واليوم، حوالي 100 خطوة من الخطوات المحددة كنا قد أنفذناها، قد نفذنا الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة والمسيرات وكل ذلك والدفاع الجوي أيضا وحتى الإسناد البري للجو أيضا. قوتنا الجوية الآن بطيرانه المستمر، وحتى أنه قام بتشجيع كل المنظومات لتكون تعمل بشكل متوازن ومتزن، وحتى أن طائراتنا التجسسية والاستكشافية قامت بهذه العمليات. هذه المناورات المشتركة هذا يعني أن هناك يجب أن تكون قيادة مشتركة، هذه القيادة هي التي يجب أن تقدم وتتمكن من السيطرة على كل القوات الأربعة التي تكون في زمن واحد وتهديها إلى العمليات وفي تقودها في ساحة العمليات، وهذه من أعقد الإدارات التي تقوم بها هذه الإدارة. إحدى الأعمال التي قمنا بها هو التدريب على هذه الإدارة الموحدة للقوات الأربعة. إذن عندما تكون لنا 4 قوات وبـ4 مهام مختلفة نشاركها في عمليات واحدة، إذن هذا يجب أننا نتعرف على كل قوات وطاقم هذه وقدرات هذه القوات.
إلى الشأن السوري، حيث تعرضت القوات الأمريكية في أكبر حقول النفط الشرقية سوريا لقصف صاروخي كان الأعنف من نوعه. وحسب مصادر محلية، فإن أصوات انفجارات عنيفة تردد صداها في عموم المناطق المحيطة بالقاعدة الأمريكية في حقل العمر للنفط، تلاها تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الأمريكي في سماء المنطقة. وأكدت المصادر أن القصف استهدف المنطقة الخضراء التي يتخذها الجنود الأمريكيون مسكنا لهم. ورجحت المصادر وقوع إصابات بين صفوف القوات الأمريكية، مستندة في ذلك إلى دقة إصابة الصواريخ لأهدافها فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى داخل حقل العمر بالتزامن مع إغلاق كافة الطرق المؤدية إليه من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي. إلى العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القضاء على 13 إرهابيا خلال ضربة جوية بمحافظة ديالى شرقي البلاد. وأشارت الخلية إلى أن الطيران الحربي العراقي قصف وخلال 7 طلعات أوكارا للإرهابيين، خصوصا في منطقة نارين، مكبدا إياهم هذه الأعداد من الخسائر. وكان الحشد الشعبي قد دمر هدفا لعصابة داعش الإرهابية بحوض حمرين في منطقة تل سهيمة بمحافظة ديالى أيضا، فيما نصبت القوات الأمنية كمينا لعنصر بارز بداعش وتمكنت من اعتقاله حال محاولته الدخول إلى قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار. شهدت مناطق متفرقة بالضفة المحتلة مواجهة مع قوات الاحتلال واستهداف حواجز ونقاط عسكرية بالعبوات المتفجرة والحارقة. ففي القدس المحتلة، تمكن مقاومون من استهداف حاجز قلندية شمال المدينة بعبوة شديدة الانفجار تسببت بحالة إرباك لجنود الاحتلال. وفي الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم العروب بعد استهداف البرج العسكري لجيش الاحتلال بالزجاجات الحارقة. وفي نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت دجن، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة. ووفق مصادر فلسطينية، تم رصد 19 عملا مقاوما خلال 24 ساعة الأخيرة في الضفة الغربية. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، وصوتت لصالح القرار 87 دولة وعرضته 26، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت. وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار، وقال إن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم. قتل 3 عناصر الشرطة وأصيب 4 آخرون بينهم ضابط خلال اعتداء على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة. وأفادت مصادر أمنية وطبية مصرية بأن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني، ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا، ثم أطلق النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر قبل أن يتمكن الأخير من الفرار. إلى العناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة ذو الفقار بتحليق جيل جديد من الطائرات المسيرة. صواريخ تستهدف مساكن القوة الأمريكية بحقل العمر شرقي سوريا، وأنباء عن وقوع إصابات. مقتل 13 إرهابيا خلال ضربات جوية في محافظة ديالى شرقي العراق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلاً للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. اللقاء الثلاثي السوري الروسي التركي الأول. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وحوار، يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر الأخبار والمستجدات إيرانيا إقليميا دوليا. ونتناول في حلقة اليوم اللقاء الثلاثي الأول بين سوريا وروسيا وتركيا لبحث الأزمة السورية وإيجاد مخارج لهذه الأزمة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. بعد 11 عاما من الحرب المفروضة على سوريا، جاء اللقاء الرسمي الأول من نوعه، والذي جمع في العاصمة الروسية موسكو وزراء دفاع سوريا العماد علي عباس وتركيا خلوصي أكار إلى جانب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو على طاولة مباحثات واحدة، مخترقا الضباب السياسي الكثيف الذي يغطي المنطقة. ويأتي هذا اللقاء الثلاثي بعد أن رمى دعاة الفوضى والحرب في سوريا أثقال جداولهم البائسة ورهاناتهم الخائبة وجماعاتهم الإرهابية الفاشلة التي غذوها لسنين طويلة طمعا بما أسمه تغيير النظام في سوريا، فغيروهم سلوكهم وعادوا إلى طريق أو إلى طرق أبواب دمشق. اجتماع لا شك أنه مفصلي على أمل أن تختصر سنين العدوان على سوريا وينهوا مكابرتهم الدموية، حيث تتحدث الأنباء القادمة من موسكو أنه تم البحث على طاولة الاجتماع جهود محاربة الإرهاب والأوضاع في سوريا ومسألة اللاجئين، وانتهت إلى أجواء وصفت بالإيجابية. مصادر مطلعة في دمشق أكدت أنه لو لم تكن الأمور تسير بشكل مقبول ووفق ما تريده دمشق خلال اللقاءات الأمنية التي تمت في الأشهر الماضية لما كان هذا اللقاء قد حصل، بالرغم من صقيع العاصمة موسكو إلى أن الاجتماع كان يحمل من الأهمية الكثير لدرجة يمكن وصفه بالنصر الدبلوماسي والسياسي للروس والإيرانيين الذين التقوا بصبر وحنكة كبيرة التقطوا بصبر وحنكة كبيرة نضوج اللحظة السياسية والقابلية السورية والتركية للقاء بعد صبر وتصميم ودبلوماسية قوية وثابتة تضع كل النقاط بالميزان، وأهمها مواجهة الإرهاب ومسألة اللاجئين كخطوة أولى لعودة العمل المشترك بين تركيا وسوريا لتصبح الأمور واضحة تماما. إنه لا نزاع على السلطة في سوريا كما تسميه تركيا، بل دولة مقابل دولة، بعد أن خرجت قضية العلاقات مع سوريا من دهاليز الجدال الحزبي في تركيا إلى مفاصيل الدولة. وهذا يؤكد صوابية الموقف السوري وقوته، وهو الذي يضع المنطقة على سكة الاستقرار، وأن التحول التركي هو تحول الحاجة الذي دفع النظام التركي إلى أبعد من فكرة مرحلية تتعلق بالانتخابات القادمة، بل هي بالحقيقة حاجة دائمة ومستمرة ما دام أردوغان يفكر في استمرار حكمه في استمرار حكمه لتركيا، وهو يعمل ضمن حسابات سياسية واقتصادية بالإضافة إلى أمنية وعسكرية، وتقاس ببراغماتية واضحة ضمن منهج الربح والخسارة. ويدرك أردوغان جيدا أن سوريا المنتصرة التي أفشلت مشاريع العدوان عليها أصبحت جزءا أساسيا من النظام الإقليمي القادم، ولا يمكن لتركيا أن تكون جزءا منه وهي بعيدة عن سوريا، والنظام التركي على يقين مطلق بأن كل دول المنطقة والإقليم ستركب بعربة العودة إلى دمشق. إن الدولة السورية في هذه المرحلة تجني ثمار صبرها ونتائج هزيمتها للعدوان المركب عليها، وتهندس نفوذها الجيوسياسي من جديد في الإقليم والمحيط العربي، وهو ما يجعل دول الإقليم بحاجة حضورها السياسي لضمان معادلة استقرار الإقليم من جديد، ما يدلل على ذلك ما ذكر في البيان الصادر من الدول الثلاث بعد اللقاء، وهي ذاتها المطالب السورية من مكافحة التنظيمات الإرهابية ومكافحة أفكارها بكافة أفكارها الأيديولوجية أو انتماءاتها أو حتى شكلها على الأرض. وهذه النقطة تحديدا تشكل انقلابا في الرؤية التركية للمسألة، ما يعني أننا أمام مسار جديد في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ملف اللاجئين المهم الذي يستخدم كورقة ضغط سياسية ضد دمشق، وهو الملف الضاغط على النظام التركي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. لقاءنا حدث وحوار. الأخ علي الموسوي من العراق يقول عبر الواتساب وفي رسالة كتبها لنا: اللقاء الثلاثي بين موسكو ودمشق وأنقرة جاء نتيجة لأحداث سياسية وأمنية إقليمية ودولية مشتركة، أي تلبية لحاجة تلك الدول إليها، ولا ننسى نصيحة الأصدقاء بهذا الشأن. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة. الأخت أم علي تقول إن أرى أن أردوغان أكبر منافق وكذاب ولاعب على كل الحبال، الذي يبحث عن رضا أمريكا وإسرائيل لا يمكن الشعور بجانبه بالأمان، وأتوقع أنه ستصيبه عقوبة من الله مثل الحرباء كل يوم بلون خيبه الله. هكذا كتبت لنا أختنا أم علي على في مشاركتها هذه، مشكورة على هذا التواصل. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزارة الدفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية السورية وتركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد أيضا بعث لنا برسالة بصوته، نستمع له.
إبراهيم محمد، جمهورية تشاد، مدينة نجمين العاصمة. اللقاء الثلاثي ما بين وزير الدفاع التركي والسوري وروسي إن شاء الله يمهد الطريق لاستعادة الأمن في سوريا، وأتمنى إن شاء الله أتمنى لشعب السوري أن يعيد استقرار الأمن في بلاده إن شاء الله، حتى يعيد الأمن في جميع ربوع الأراضي السورية. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا للأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه المشاركة. مشاركة أيضا وصلتنا من الأخ مشاركة من الأخ أبو محمد مهدي أيضا، أتمنى في هذا اللقاء وقتا طيبا للمستمعين مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاء حدث وحوار. مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء، اللقاء الثلاثي الأول السوري الروسي التركي، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور وائل إمام الأكاديمي والباحث السياسي السوري من دمشق معنا عبر الهاتف. دكتور وائل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور، بداية كيف تابعتم المحادثات الثلاثية بين وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا في موسكو؟ أي تفاهمات تؤسس للمرحلة الجديدة في العلاقة بين دمشق وأنقرة؟
أنا في الواقع هذا اللقاء قد سبقه عدة لقاءات، بمعنى أن المنطقة اليوم هي تسير نحو اتجاه جديد مختلف عن المرحلة السابقة التي عاشتها في الجمهورية العربية السورية.
نعم،
في الواقع يوجد اليوم في تغيير بسلوك الدول التي أعلنت الحرب على سوريا منذ بداية هذه الحرب، لأنها وجدت أنه أصبح يوجد نظام عالمي جديد. هذا النظام العالمي الجديد بدأ يتأسس بناء على الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا أصبح الحرب هذه الحرب قد أثرت على سوق الطاقة العالمي.
نعم.
أيضا يجب علينا أن ننظر إلى أنها قد سبق أيضا هذا الاجتماع الذي جرى اليوم في موسكو بين وزراء الدفاع وبعض المسؤولين في قدام السنة. علينا النظر على أن السعودية كانت طرفا واضحا في الحرب على سوريا. لذلك اليوم يوجد على مستوى العالم يوجد تشكيل جديد، نظام سياسي جديد واقتصادي جديد، وأيضا على مستوى الطاقة يوجد رؤية جديدة مختلفة عن الرؤية القديمة. فإذا كانت هذه الدول لم تغير سلوكها، وهذا أخص بالذكر هنا تركيا بالذات، من حيث موقفها العدائي فسوف تخرج من النظام العالمي الجديد. لذلك من الواجب على هذه الدول أن تجد حلولا على أرض الواقع، وأن تجلس على طاولة مفاوضات واحدة تعرف من خلالها الإرهاب، لأنه في لحظة معينة الإرهاب الذي كان يمارس في سوريا كانت تنظر إليه تركيا على أنها مجموعات تريد الحرية. فلذلك هنا كانت المشكلة. اليوم أصبحت الحاجة الاقتصادية وأصبح التشكيل الجديد للنظام العالمي الجديد اليوم ما بعد الحرب الأوكرانية الروسية توجب على هذه الدول أن تجلس إلى طاولة مفاوضات وأن تتخذ قرارات صعبة على مستوى البلدان. لأن هذه القرارات بعض الأحيان تتعارض مع المواقف السابقة التي كانت قد اتخذتها. لذلك أنا برأيي هي خطوة جيدة جدا على طريق الحال. من حيث النتائج أنا بالله لن يصل إلى النتائج 100% دقيقة، والدليل على ذلك أن الدول الثلاثة دعت إلى الاستمرار في مسألة الاجتماع، لأنه قد يكون قد فل لبعض النقاط العارقة فيما بينهم، ولكن يوجد نقاط لم يصل إلى حل بالنسبة لها.
طيب، يعني هل برأيكم حقق هذا اللقاء خطوة جديدة ومتقدمة يمكن وصفها هكذا، يعني على مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا من خلال لقاء وزيري دفاع البلدين، طبعا إضافة إلى نظيرها الروسي لأول مرة؟
طبعا طبعا. أنت بالمجرد أنت لاحظ سيدي، سبق هذا اللقاء أن روسيا قد أعطت جانب من تركيا محطة لنقل الغاز إلى أوروبا، وبالتالي العلاقات الاقتصادية ما بين روسيا وأوروبا وروسيا وتركيا موجودة، وأيضا في تبادل تجاري ما بين تركيا وإيران، وقيم هذا التبادل التجاري عالي جدا. وبالتالي نعم، هذا أنا متفائل بمثل هذه الاجتماع، لكن أنا أقول لك من حيث البيان الختامي إذا سمينا بيان الختامي، بمجرد أنهم قالوا نريد أن تستمر هذه الاجتماعات فيما بيننا، دليل على أنه قد تم تذليل بعض الصعوبات، ولكن يوجد نقاط لم يتم الاتفاق عليها فيما بعد. مع ذلك مثل هذه الاجتماعات هي ضرورة حتمية للدول المنطقة، هذا الأمر هام جدا، وإلا سوف تخرج كل هذه دول المنطقة من النظام العالمي الجديد الذي سوف يتشكل في الأيام القادمة أو السنوات القادمة.
طيب، يعني هل برأيكم هل تعتقد أن ثلج موسكو سيطفئ نار الخصام بين دمشق وأنقرة؟
طبعا الروس يلعب دور وسيط مهم جدا في العملية، ودوره منها له عدة أضعاف، له بعد اقتصادي من خلال تركيا وسوق الطاقة العالمي اللي جعل من تركيا محطة لتوزيع الغاز باتجاه أوروبا، وحتى أيضا في تركيا توزع الغاز باتجاه الشرق الأوسط أيضا، يعني اليوم لبنان بحاجة إلى غاز حتى يعني قبل ما يستخرج الغاز في مياه الإقليمية، فهو بحاجة، فممكن تلعب دور تركيا إيجابي في العملية. وأيضا الروسي يلعب دور إيجابي أيضا مع الجمهورية العربية السورية، فهما حليفين في مكافحة الإرهاب العالمي، وهي نقطة كثير مهمة على أرض الواقع. روسيا داعم رئيسي، واشتركت في هذه الحرب ضد الإرهاب داخل سوريا. وبالتالي نعم روسيا له دور وعنده دور كبير جدا في تذليل الصعوبات للجلوس إلى مائدة الحوار.
نعم. طيب لماذا امتعضت أمريكا من هذا اللقاء الثلاثي؟ ألا تعتقد أن أي تقدم حول النقاط التي نوقشت في هذا الاجتماع ستكون محل استهداف أمريكي؟
تنزعج من كل الأشياء، يعني إذا خرج الأمر عن سياستها تنزعج، يعني بمجرد أن تركيا كانت تريد أن تشتري منظمة S-300 S-400 من روسيا، هذا الشيء سبب لها أرقا كبيرة وشديدة. فبالتالي وأيضا هذا الاتفاق يعني إلغاء الدور الأمريكي والاحتلال الأمريكي لشمال سوريا، وإلغاء دور أيضا في محيط التنف في جنوب سوريا، جنوب شرق سوريا. لذلك طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن تبقي المنطقة متوترة. هذا التوتر صاحب المصلحة فيه الأولى والأخيرة هي الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، والكيان الصهيوني من جهة أخرى. الكيان الصهيوني يشعر بالقوة نتيجة ضعف الدولة السورية.
نعم.
ونتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا، فهي تشعر بقوتها من خلال هذا الوقت.
نعم.
لذلك هي من باب أولى أن تبقي هذه الحالة حتى تمارس هذا الدور وحتى تخدم سيدتها الكيان الصهيوني في المنطقة. وهذا شيء منطقي.
نعم. طيب أول لقاء على الصعيد الرسمي بين تركيا وسوريا، رغم يعني لقاءات أمنية تمت بين الجانبين سبقت هذا اللقاء، من أكثر رغبة في التقارب، دمشق أم تركيا، دمشق أم أنقرة؟ نعم دكتور وائل. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور وائل إمام الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق. نعم نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للأسف فقدنا الاتصال بالأستاذ الدكتور وائل إمام الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق. في الواقع بقيت بعض الأسئلة المهمة أيضا في هذا الحديث من أجل يعني الخروج بنتيجة ولملمة أطراف الحديث في هذا اللقاء. على كل الزملاء يحاولون الاتصال بالأستاذ الدكتور وائل إمام الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق، ولكن يعني ليس من المؤكد أنه يمكن العودة للحديث معه في هذا اللقاء. على كل نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا، ومن مساهماتكم ومشاركاتكم وصلتنا مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
تحية لكم جميعا. اللقاء الثلاثي المسؤولين الدفاع موسكو أنقرة دمشق يتطور إلى حل القضية السورية التركية، والهدف منه التضييق على البنتاغون في الشرق السوري. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. طبعا يعني هناك أسئلة كان لابد من طرحها، وفعلا هي تطرح على الساحة ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. نعم، للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هانزادة، الخبير في الخبير السياسي في هذا اللقاء. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. كيف قرأت الاجتماع الثلاثي السوري الروسي التركي في موسكو؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللقاء جاء بطلب من روسيا وأيضا الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أن بعد ما يقارب من 12 عاما من الأزمة السورية والتدخل السافر التركي في هذه الأزمة، هذا اللقاء ربما يدل على سياسة جديدة لأنقرة للخروج من الأزمة الحالية وإيجاد علاقات جديدة وفق المعطيات الميدانية والسياسية في سوريا. كان هنالك تدخل تركي وتوغل الجيش التركي في محافظة إدلب بمسافة وعمق 30 كيلومترا، وهذا أثار استياء الطرف الروسي والطرف السوري وحتى إيران. سبق وأن احتجت على الحكومة التركية بسبب توغل الجيش التركي وأيضا ضرب بعض الجيوب المتواجدة في شمال غرب سوريا بحجة مكافحة الحزب الديمقراطي السوري الكردي. وهذه الأمور تدل على أن تركيا على وشك انتخابات نيابية، والرئيس التركي يريد من خلال إيجاد علاقات وطيدة مع سوريا من جديد، يريد أن يسيطر على جنبات الحكم في المستقبل، وهذا بطبيعة الحال يصب في مصلحة المنطقة وبالتحديد سوريا. وهذا اللقاء هو لقاء تاريخي ولقاء مصيري، وسوف يصدر إلى تغيير الموازنات في المنطقة، لأن تركيا أولا تعاني من أزمة اقتصادية داخلية وأيضا تعاني من عزلة دولية بسبب خلافاتها مع الاتحاد الأوروبي.
طيب برأيكم يعني في ظل مثلا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك يعني التحولات والتطورات الإقليمية والدولية، هذا المسار بأي اتجاه يسير؟ هل فعلا سنشهد تطبيعا روسيا تركيا سوريا، وبالتالي يعني أكيد لتركيا تأثير كبير على الساحة السورية، هكذا يرى البعض؟
يعني في الحقيقة أزمة أوكران والخلافات والحروب بين روسيا وجارتها أوكرانيا تركت أثرا سلبا على مجريات الأحداث، حتى ترك أثرا على الوضع في الاتحاد الأوروبي بسبب قطع إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. فكل الدول الأوروبية والدول الإقليمية الآن تتجه نحو حلحلة هذه الأزمة، فتركيا الآن بحاجة إلى الخروج من مستنقع سوريا، لأن هنالك آلاف من الجنود الأتراك متواجدين في إدلب، وهذا بطبيعة الحال انتهاكا للقوانين الدولية. ولهذا السبب تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أراد من خلال وساطة روسية أن يتجه نحو تسوية شاملة مع سوريا. فلهذا السبب سوريا معنية بإبرام اتفاقية سلام جديد مع الحكومة التركية، شريطة أن تركيا تقوم بسحب قواتها من الشريط الحدودي في شمال غرب سوريا، ومن هذا المنطلق هذا اللقاء سوف يترك أثرا ليس على المنطقة بل على كل العالم، وربما سيكون ما بعد إبرام اتفاقية تعاون بين تركيا وسوريا سيكون هنالك توافق بين روسيا وأوكرانيا، لأن الدول الاتحاد الأوروبي الآن تعاني من أزمة وقود بسبب قطع امدادات الغاز الروسي وهي بحاجة إلى هذه المادة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتك القيمة في هذا اللقاء. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار، في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كوثر الرحمن،
حلقات متسلسلة بمناسبة شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام.
بيتك نور
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. التحلي بصفة الرحمة والتراحم بين الناس من القيم الأخلاقية الفضلى التي حث عليها الإسلام وأمر أتباعه بالتحلي بها والعمل بمقتضاها لما لها من فوائد كبرى في بناء المجتمع الإنساني. فقد أكدت النصوص الدينية على أهمية التحلي بصفة الرحمة والتراحم بين المؤمنين وتجنب القسوة والغلظة والفظاظة في التعامل مع الآخرين. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: إن الله رحيم يحب الرحيم، يضع رحمته على كل رحيم. وقوله صلى الله عليه وآله: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال الإمام علي عليه السلام: أحسن يحسن إليك، أرحم ترحم. نحييكم أيها الأفاضل من إذاعة طهران، وندعوكم لمتابعة حلقة أخرى من برنامج كوثر الرحمن تحت عنوان دروس من الرحمة الفاطمية، فرافقونا بعد هذا الفاصل. كانت السيدة الزهراء عليه السلام تفيض رحمة وعطفا ورأفة وحنانا بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى كناها بأم أبيها، وذلك لكثرة رحمتها وعطفها وحنوها عليه صلى الله عليه وآله. وكان كثيرا ما يردد: فداك أبي وأمي. هذه الكنية تدل أيضا على أن السيدة الزهراء عليه السلام قامت بدور الأم في العناية بأبيها صلى الله عليه وآله، والاهتمام بشؤونه والرأفة به والعطف عليه. ولذلك كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يعاملها معاملة الأم أيضا، فيقوم لها ويقبل يدها ويجلسها مجلسه، كما كانت تفعل هي معه نفس الصنيع. وفي هذا درس عظيم نتعلمه من سيرة السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام في الرحمة بالآباء والأمهات، خصوصا في فترة الشيخوخة المتأخرة، حيث يكونون بأمس الحاجة إلى العناية والرعاية وإظهار مظاهر الرحمة والعطف والحنان لهم، وتفقد أحوالهم والقيام بما يحتاجون إليه من مهمات وخدمات ورعاية واهتمام. وإن من صفات المرأة الصالحة المعاشرة الحسنة وطيب المعاملة، وأن من مظاهر الرحمة في الحياة الزوجية أن تراعي الزوجة ظروف زوجها المالية وقدراته المادية، وعدم إجباره على شراء أشياء كمالية بما لا يتناسب مع وضعه المادي، لأن ذلك قد يجبره على الاقتراض وتحمل أعباء الديون الثقيلة. كانت السيدة الزهراء عليه السلام لا تكلف زوجها شيئا ولا تطلب منه أي شيء. وعندما يعلم أمير المؤمنين عليه السلام بعدم وجود طعام في البيت، يقول لها: يا فاطمة، ألا كنت أعلمتني فأبغيكم شيئا؟ فتقول عليه السلام: يا أبا الحسن، إني لأستحيي من إلهي أن تكلف نفسك ما لا تقدر عليه. وفي هذا درس آخر من دروس الرحمة الفاطمية، وهو تفهم ظروف الزوج وعدم الضغط عليه ومراعاة ظروفه المادية والرحمة به وعدم تكليفه بما لا يطاق. نعم، يستحب للزوج إذا كان مقتدرا أن يوسع على عياله وأن لا يبخل عليهم بشيء. فقد روي عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته. وتلا هذه الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن معالم الرحمة عند السيدة الزهراء عليه السلام أنها كانت رحيمة بالفقراء والمساكين والضعفاء والعجزة، فكانت تتبرع بأجود ما لديها إليهم، وعندما لا يوجد عندها ما تنفقه عليهم تتبرع ولو بطعامها وطعام أولادها وزوجها، إذ كانت من المعنيين مع زوجها وولديها بقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يذكر لنا التاريخ صورا رائعة من اهتمام السيدة الزهراء عليه السلام بجيرانها، إذ كانت تطحن الحب من الحنطة والشعير لفقراء جيرانها الذين يعجزون عن الطحن، كما كانت تستقي الماء بقربة فتحمله لضعفاء جيرانها من الذين لا يتمكنون من جلب الماء بأنفسهم. وفي هذا درس آخر من سيرة السيدة الزهراء عليه السلام في الاهتمام بالجيران والعطف عليهم والبر بهم وتفقد أحوالهم والرحمة بهم والعطف عليهم ماديا ومعنويا. فعلينا أيها الأفاضل العناية بجيراننا وتفقد أحوالهم ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم اقتداء بما كانت تفعله الزهراء عليه السلام. ونحن إذ نستذكر سيرة سيدة النساء الصديقة الزهراء عليه السلام، علينا أن نأخذ منها درسا في الرحمة والتراحم والعطف والتعاطف، فنرحم بعضنا البعض ونعطف على بعضنا البعض. أيها الأفاضل، نستمع معا الآن إلى الحوار مع ضيفة حلقتنا في هذا البرنامج الحاجة أم أمير الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. في خصوص التركيز على البعد العاطفي وظهور صفة الرحمة الإلهية في الذوات المقدسة لأهل البيت عليهم السلام، لا شك بما أنهم خلفاء الله ومظاهر أسماء الله وصفاته العليا، فيتحلون بصفة الرحمة، ومنهم سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بما أنها خليفة الله وبما أنها عصمة الله الكبرى، فهي تجسد الرحمة الإلهية، سواء الرحمة العامة أو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. أما إذا أردنا أن نركز على الأبعاد والجوانب العملية التي يمكن أن نستلهم منها الرحمة ونتأسى من بسيدة النساء سلام الله عليها في الرحمة، أتصور أهم موقف بيّنه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو موضوع العطاء، طبعا لله. يعني ممكن الإنسان مرات يقوم بإنفاق أو يقوم بعمل خير أو يقوم بمساعدة الآخرين، ولكن ما يدفعه إلى هذا العمل هو البعد العاطفي أو حب النوع، يعني الإنسان يحب نوعه وأبناء نوعه وأفراد نوعه. لكن بناء على بيان الله تبارك وتعالى في ظهور صفة الرحمة تحت ظل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نرى آثار الرحمة من دون أي مقابل. يعني ظهور صفة الرحمة الإلهية في سلوك الإنسان الإلهي يتجسد في هذا الشكل من دون أن تحصل على منفعة. فاطمة الزهراء سلام الله عليها إذا أراد الإنسان منها رزقا معنويا أو رزقا عقليا فنفس الموقف، يعني يطعمون الأسير واليتيم والمسكين والمحتاج الفقير لوجهه من دون أن يكون هذا الإنسان فرضا موالي. طبعا توجد مراتب ومراحل لإفاضة المعصوم عليه السلام، لكن المهم الالتفات إلى هذه الحقيقة وإلى هذه الواقعية وإلى يعني هذا الواقع الذي يعني يحكم تعامل ويكون الحاكم والمحور على تعامل المعصوم مع الأمة ومع أحد وأفراد الأمة الإسلامية وحتى البشرية. بماذا؟ بأنه لا يصدر منه فعل إلا حسب المحور الإلهي، يعني بما أنه الله تبارك وتعالى رحمن آية الله العظمى أيضا تتجسد بالصفة الإلهية فيكون هو الرحيم والعطوف بالأمة. ومن الدروس والأمور اللي نحتاجها نحن حقيقة في مجتمعاتنا اليوم، إضافة إلى بعد ظهور الرحمة مع أفراد المجتمع مع أبنائنا، الأمر المهم أو الأهم هنا يكون كيفية يعني أخذ الدرس والعبرة والاستلهام والاقتداء بأوامر سيدة النساء سلام الله عليها وبأقوالها وبأفعالها. يعني مرة الإنسان يقوم هو بفعل ومرة يأمر. إذا نعود إلى أوامر الزهراء سلام الله عليها في ظل الكلام ما يروى لنا كأحاديث وأخبار عن الزهراء سلام الله عليها أو ما ينقل في التاريخ مواقف عن الزهراء سلام الله عليها، ظهور الرحمة أهم المكان أهم مكان وأهم موقف وأهم موطن لظهور هذه الرحمة كيفية تعامل الإنسان مع والديه. أيضا مرة أخرى أعود إلى هذا الأصل، سواء بالمعنى الظاهري والمعنى العرفي اللي هم الآباء والأمهات، يعني الوالدات والوالدين، أما بالمعنى الملكوتي أو المعنى الباطني أو المعنى الأداق، هذه الرحمة وظهور هذه الرحمة تكون مع الآباء والأمهات بالمعنى العام، لأنه الإمام هو الوالد الشفيق. يعني الأبوة لا تقتصر فقط على الوالد، ولا الأمومة تقتصر على أن تكون المرأة والدة. ولذلك حتى في الأحاديث وارد عندنا عن أهل البيت عليهم السلام الآباء ثلاثة في بيانات متعددة، أب ولدك أو أولدك، أب زوجك، وأب علمك. وفي محور الأب المعلم هو الإمام المعصوم، الأب المعلم الذي يجب على الأمة، وهذا درس نقتبسه من سيدة النساء سلام الله عليها إن شاء الله، بأن نكون صاحبين تعامل الرحمة تعامل الرحمائي بالنسبة إلى الآباء والأمهات، سواء آباءنا وأمهاتنا الذين كان لهم الدور في وجودنا الدنيوي، أو الآباء والأمهات الذين علمونا، وفي رأس المعلم العلماء باقون ما بقي الدهر، ألا وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.